لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
أكثر شيء راح نتكلم عنه اليوم قصة المستثمر الملائكي اللي جاب العيد وبدأ شركة منافسة لشركة استثمر فيها. بس راح نبدأ بالحديث عن بوتين والحرب بين روسيا وأوكرانيا وأثرها على السوق، وبعدين راح نتكلم عن 43 استحواذ اللي تمت في عام 2021 وش أثرها على المنظومة، وكيف أن صندوق مثل تايجر قاعد يغير استراتيجيته في الاستثمار، قاعد يتنقل من المراحل المتأخرة للمراحل الأولية. وطبعا ما راح ننسى نتكلم عن الشبكة الاجتماعية اللي أطلقها دونالد ترامب اللي اسمها تروث. ما ودي أحرق عليكم أكثر من كذا، أترككم مع الحلقة ولا تنسون تشاركونها مع اللي تحبونهم. يعني صراحة ما أدري من وين أبدأ. لنا أسبوعين نتكلم عن الأسواق التقنية وكيف قاعدة تنزل، والشركات التقنية كيف قاعدة تتصفق بسبة سالفة أسعار الفائدة وإلى آخره، وفجأة يقوم من النوم الشيخ بوتين ويقول لك أنا أعرف كيف أضبط السوق، خليني أسوي حرب. لا تعليق.
موضوع الساعة اللي شفناه في الأسواق، تذبذب الخرافي اللي صار من نزول إلى طلوع يعني قياسي، ما كان أحد يعني يتوقع بهالشكل. وشفت محمد عريان الاقتصادي المصري طلع على CNBC ويتكلم يعني أنه الآن يعني كأننا سوينا ريست للسوق، وموضوع الفائدة يرجع للطاولة. وشفنا حتى البيتكوين يعني اختبار يعتقد البعض أنه ما نجح فيه، وجوانب كثيرة يعني صارت في الموضوع بيتنا أن العالم مرة صغير.
يمكن هذا الجانب الإيجابي، موضوع إعادة أسعار الفائدة وإعادة النظر في أسعار الفائدة، هذا يمكن شفت الخبر الإيجابي على الأقل للأسواق التقنية.
البيتكوين هذا مو أول مرة يعني تخوض هذا الاختبار، ووجهة نظر كثير من المحللين أنها لم تنجح في أنها تكون تحوط يعني ضد الدولار أو ضد الأسواق بشكل عام.
الذهب التقني،
الذهب التقني ولا الديجيتال جولد. بس النقطة أنه هل بيزيد من وتيرة الكلام أنه هل فعلا هو عملة للمستقبل ولا لا؟ بس يعني زملائنا وأخواننا وأخواتنا متحمسين جدا للبيتكوين، أعتقد زعلوا من الحين من هذه الجملتين. يعني
أنا طبعا ما ودي نفتح هذا الباب ونخش في سالفة البيتكوين، لأنه طبعا لكن بقول يعني رد سريع، في كل منعطف البيتكوين يمر بأزمة ينقزون اللي هم ضد البيتكوين ويقول لك شوف كيف، ترى قلنا لكم. أنا بس تعليقي السريع على هذا الشيء، البيتكوين لم يصبح بعد الذهب التقني، هو ما زال في طريقه أنه يروح هناك. عاد بيوصل ما راح يوصل هذا موضوع ثاني، لكن القناعة اليوم عند الكثير من المستثمرين أنه إن شاء الله راح يوصل. فبالتالي مو بمع كل منعطف تجي وتقول شفتوا كيف، لسه احنا ما وصل للمرحلة اللي هو المفروض يوصل لها، فبالطبيعي متذبذب، ما زال متذبذب.
حلو، بس ترى اعتقد الناس كثير يعني تشوف المشكلة من زاوية مختلفة، انه ليش الترابط بين قيمة البيتكوين والعملات المشفرة وبين مثلا سوق الأسهم؟ يعني كانت حجة كبيرة عند أنصار البيتكوين انها عملة تحوط مستقلة عن اللي يصير في الأسواق البورصة اللي خربتها سياسات البنوك المركزية والأشياء الأخرى. إلى الآن ما شفنا التحرك هذا. بعض الناس يقول يعني الحجة، وشوفها يمكن فيها يعني شيء من المنطق، أنه لأنه كثير من الناس يضطر إذا صار له مشكلة في سوق الأسهم أنه يسيل الأشياء اللي يمتلكها في السوق المشفر، وبالتالي نشوف الترابط هذا. بعضهم يقول لا، لسه يعني إحنا نعيش زي ما قلت معاذ، أنه السوق توه في بداياته، لسه ينمو، فبالتالي مضاربة ما زالت يعني تحكم السوق بشكل كبير، وقد تخفي القيمة الفعلية للعملات المشفرة هذه.
أنا ودي أرجعنا لموضوع الحرب وتأثيرها. أعتقد بشكل كبير من زمان سلاسل الإمداد والقطع اللي تيجي من دول مختلفة عشان تروح تتصنع في دول أخرى وتصير الجهاز كامل، هذا تأثر زيادة الله يعين في الرقائق وكذلك السيارات الكهربائية، وترى حتى السيارات العادية بعضها بدأت، في شركات بدأت مثلا ما تشحن لك الشاشات خلفية، تشحن لك تابلت من لينوفو ولا من غيره، يقول ما أقدر أنا كمان أحط كل شريحة تجيني في 4-5-10 شرايح للشاشات فقط في سيارة، أبغى أوزعها يعني على أشياء ثانية. فيسبب هذا الحرب تسبب ضغط إضافي على سلاسل الإمداد من ناحية تجارية بحتة.
يعني اللي كان يتوقع أسعار السيارات تنزل بعد اللي شفناه الفترة الماضية يمكن يبغى أنه يستنى شوي. يعني كثير من المعادن النادرة اللي تحتاجها في السيارات الكهربائية مثلا جاية أساسا من روسيا، ارتفاع البترول أيضا يأثر على كثير من الصناعات. لكن ملفت بالنظر يعني نتكلم عن سوق التقني مثلا سلاسل الإمداد، تايوان الآن دخلت على الخط وأعلنت أنها يعني راح تتحالف مع الدول الغربية في موضوع الحظر اللي راح يتم. وهنا سؤال كبير، طيب وش الخطوة اللي بعدها، وش تأثيرها على الأسواق لو صار في تأزم أكبر وطولت الإشكالية بوقت أكثر؟
يعني حنا كنا شايفين تضخم 7.5% والكل يعني حاط يده على قلبه ويقول إن شاء الله هذه آخرتها وإن شاء الله راح منعطف ونتجاوز، ولكن اليوم صراحة إذا استمرت الأزمة هذه فالتضخم قد يزيد بشكل أكبر. زي ما تفضلت أسعار النفط، أسعار الغاز، أسعار سلاسل الإمداد وغيرها، صراحة الوضع مقلق. شفنا السوق الروسي يوم 24 فبراير نزل 35% تقريبا،
اكثر شوي في الاخير ما عد
قفل اكثر ها،
بعدين رجع اليوم او امس 22% طلع، بس انه تذبذب كبير جدا لسوق من الاسواق الكبيره يعني دوليا. اللي يجي على البال الصراحه شركاتنا المحليه اللي تشتغل مع فرق عمل في اوكرانيا ويعتمدون عليهم في جوانب مهمه، في من جانب الهندسه ولا المنتجات. يعني ما أقدر أقول الآن، لا الله يعينهم يعني إذا كانوا بيواجهون، أكيد زملائهم هناك مو مرتاحين خلينا نقول بطريقة أو بأخرى، حتى لو كانوا ما جاهم شيء مباشر، لكن على الأقل مو بالا معنا يركز كيف يشتغل اليوم ولا بكرة. فأعتقد هيكون في تأثير يمكن على التحديثات وسرعتها وما إلى ذلك.
أنا حاولت يعني أختبر الموضوع هذا، حطيت استفتاء على لينكدين، عينة صغيرة يعني يمكن 42-43 شركة اللي ردوا، بس 20% خمسهم قالوا نعم عندنا موظفين في أوكرانيا أو روسيا. وواحد من التعليقات شركة ريادية كبيرة أنه ترى يعني بيصير في نوع من الضرر على العمل. ولا ننسى يعني أوكرانيا بلد يعني كبير، يعتبر من أكبر البلدان الأوروبية وأفقرها حتى، لكن لما طالع على مثلا الفرق اللي تعمل عن بعد في قائمة ريموت باس مثلا، هم من أفضل 5 دول. وأوكرانيا يعني صدرت مجموعة من الرياديين المعروفين، يعني واتساب كلنا نستخدمه، المؤسس الشريك له أصله أوكراني اللي هو جان كوم، تكلم عن باي بال عملاقة التقنية المالية ماكس ليفشن أسسها، واحد من مؤسسينها، وبعدين أسس أفيرم اللي باي ناو باي ليتر، جرامرلي اللي ازعجتنا دعايات في يوتيوب، 3 أوكرانيين هم اللي عملوها، ومكتبهم الأساسي أصلا في كييف العاصمة. فبالتالي يعني الدنيا فعلا صغيرة.
وكثير أيضا من الشركات عندها مكاتب، يعني مثل أوبر عندها مكتب في كييف، جوجل أيضا عندها مكتب، وبدأوا يعني إجراءات إخلاء المكاتب وحتى عرض على الموظفين أنه إذا تبون نطلعكم إلى مدن أخرى أو إلى أماكن أخرى بحيث أنهم يكونون في أمان. فهذا بلا شك راح يأثر على أداء هذه الشركات أو على مكاتبها وعلى إنتاجيتهم زي ما قلتوا. يعني
في قطاع واحد مبسوط، أتخيل أنهم مبسوطين. إذا أنت في الأمن السبراني وقاعد تشوف الوضع اليوم، يعني قبل ما ينزل الصاروخ الأول على كييف أوريدي يعني روسيا بدأت بهجمات يعني سبرانية على أوكرانيا، وزي ما شفنا في التوترات السابقة الهجمات الإلكترونية هذه ما تحتوي على حدود جغرافية معينة، بالعكس دائما نشوفها تأثر على دول أخرى، نشوف الفيروسات تنتشر، الألغام تنتشر. نشوفنا الآن في تردد كبير من الدول الغربية أنهم يمنعون روسيا من الوصول إلى شبكة سويفت للتحويلات المالية. أتوقع أتخيل يعني أمريكا خايفة وش الألغام اللي موجودة عندهم من سنوات في أجهزة البنية التحتية، المصانع، محطات الطاقة وغيرها، اللي ممكن روسيا تستخدمها وتفعلها. أو العكس، إذا أنت في روسيا طيب وش ممكن تسوي دول غربية في الجانب هذا؟ فأتخيل يعني هذه تشير إلى موضوع اللي هو استقلالية تقنية، وبالتالي قطاع زي قطاع الأمن السبراني يعني اللوكاليزيشن ولا وجود لاعب محلي يعني إذا ما كان يعني واضح أهميته سابقا اليوم تبان بشكل ساطع.
هذا يذكرني بالكلام اللي كتبه مؤسس تطبيق سيجنال اللي هو تطبيق زي واتساب وزي تليجرام، يوم قال إن ترى كثير من الناس يعتقدون إن تطبيق تليجرام آمن وإن البيانات اللي فيه ما هي متاحة أو يعني فيها خاصية الإنكريبشن أو التشفير، لكن كان يقول إن ترى كل البيانات هذه موجودة في تطبيق أو عفوا في قاعدة بيانات ممكن لأي موظف في تليجرام الوصول إليها. وكان يقول إن إذا ترى روسيا عشان ما يحتاج تعب نفسها تسوي هجمة سيبرانية على التطبيق، كل اللي تحتاجه بس إنه يهددون يعني عوائل الموظفين حقين التطبيق اللي هم عايشين في روسيا وفي جزء كبير منهم عايشين هناك، وبالتالي يحصلون على كل بيانات التواصل اللي قاعدة تصير في أوكرانيا، وهذا شيء فعلا مخيف. يعني
يمكن غطينا موضوع الحرب الروسية الأوكرانية من جانب السوق من جانب تقني، بس أنا ودي أنتقل من الحروب أو الهجوم أو الاستحواذ من دولة لدولة إلى موضوع استحواذات الشركات. رجعنا كأساس لسوق التقني. عام 2021 كان حافل، والحقيقة حافل أكثر مما يعني على الأقل كان في بالي يوم بيوم. يعني لما شفت قائمة الاستحواذات في 2021 تقريبا 43 استحواذ على الأقل معلن عنه،
رقم قياسي،
رقم كبير جدا، وصراحة يستمر يعني إشارة كبيرة لاستمرارية نضج المنظومة، وأن عام 2021 كان فعلا عام نوعي يعني انتقالي في المنظومة. والأكثر يمكن يعني أكثر أهمية أو أكثر إثارة الاهتمام أنه كيتوبي شركة واحدة كان لها 5 استحواذات من أصل 43، يعني بين الثمن والتسع، يعني يقول 12% للتقريب من كل استحواذات جت من شركة واحدة. فكان يعني تشوف أنه فعلا حتى في هذا الجانب اللاعبين الكبار لهم حصة كبيرة من الاستحواذات والأثر في الاستحواذات، مو أنها تتوزع شركة شركة شركتين شركتين. يعني 43 5 منها بس كيتوبي، يعني كانوا فريق مشغول فريق الاستحواذات في كيتوبي.
طبعا كيتوبي هي شركة المطابخ السحابية، واللي قبل فترة جمعوا إذا ماني بغلطان 415 مليون دولار، وكان أحد أهم مستثمرينهم صندوق فيجن فوند سوفت بانك، واللي هو أصلا حتى استثمروا في صندوق الاستثمارات العامة. لكن أنا أشوف أن الشركة هذه يعني مثال ممتاز كيف أن المؤسس يقدر أنه يجمع مبالغ ما هي بسهلة، نتكلم عن 400 مليون دولار تقريبا، وقبلها عندهم فوق 200، فنتكلم وصلت الشركة إلى أكثر من 600 مليون جمعوها خلال آخر 4 سنوات. بس المثير للاهتمام أنه كيف أنت لما تجمع الأموال هذه لازم تثبت أنه في نمو ونمو حقيقي عشان يستمرون المستثمرين يدعمونك في المراحل القادمة. وأحد أهم طرق النمو أنك أنت تستحوذ يعني، وهذا الشيء اللي فعلا ودنا نشوفه أكثر وأكثر في السوق. فيعني تحية لفريق كيتوبي على الجرأة اللي عندهم. ويمكن تكلمنا قبل على كيف أن الاستحواذ بحد ذاته يتطلب جرأة وجسارة وقناعة عالية جدا بالفرصة، لأن الاستحواذ مو بسهل بجميع الأحوال، غير يعني التكلفة المادية في تكلفة غير مادية أيضا.
وبكل الأحوال يعني أشوف الحراك هذا جدا مشجع للمستثمرين، لأنه تذكرون مسألة التخارج كانت علامة استفهام مقلقة لفترة طويلة. الآن شفنا موضوع بورصة الأسهم أصبح مسار يعني عملي، الآن تخارجات قاعدة من ناحية الاستحواذ أيضا بدأت تتصارع بشكل كبير. فبالتالي حزام السير هذا اللي خاص بالشركات من يوم ما تبدأ إلى أن يعني تتخارج الآن بدأنا نشوفه يمشي بشكل أسرع، ومما يشجع يعني حراك أفضل في المنظومة.
الشيء الوحيد اللي ممكن يكون علامة استفهام أو تحدي الاستحواذات، شركة واحدة حتى لو شركة واحدة زي ما قلنا يبغى لها كثير جهود كبيرة أنك كيف تجيب الفريق اللي استحوذت عليه وتدخله في فريق عملك وتوائم العمليات وتأكد أنهم يضيفون ما حتى يخربطون عليك الكود ولا طريقة العمل. فيعني قرار الاستحواذ رغم أنه تحدي كبير وفي جرأة كبيرة إلا أنه فعلا الخطوة الأولى بس، وفي عمل كبير بعدها أساس تخلي هذا الاستحواذ فعلا إضافة، مو هو بس يعني قرار وشكلنا كبرنا بس بعد سنتين واحدة يأثر على مبيعاتك ولا مبيعات الشركة اللي استحوذت عليها تختفي لأنك ما قدرت تستفيد منها بشكل مناسب وقلت خلاص يعني خليني بس استحوذت على مهندسين وفريق عمل وأدخلهم فرقي وانتهى الموضوع.
تكلمنا يعني قبل شوية عن جان كوم المؤسس الشريك الواتساب، وكلنا نعرف قصته كيف تزاعل هو وشريكه مع مارك زكربرغ لأنه ما عجبتهم السياسة. مارك أعطاهم وعد والتزم فيه فترة، بعدين يعني ما قدر يقاوم إغراء الإعلانات. لكن أيضا هنا في المنطقة أيضا محليا يعني شفنا في مصر، شفنا في السعودية يعني بعض الاستحواذات اللي ما نجحت ويخرج المؤسس اللي استحوذ عليه ويأسس شركة أخرى. فيعني هي مخاطرة كبيرة، بس أحيانا يعني هذا أفضل خيار موجود إذا تبغى تنمو بشكل سريع، تستحوذ على حصة سوقية، تستحوذ على تقنية، تستحوذ على قدرات وكفاءات. فأتخيل يعني حتى لو صارت فيه إشكاليات القيمة الممكنة من وراها يعني مجدية، وهذا ثبت يعني حتى في السوق الأمريكي نشوف أكبر إشكالية للمشرع أنه شركات التقنية الكبيرة تستحوذ يعني بالنسبة لهم أكثر من اللازم. عشان كذا موضوع محاربة الاحتكار يعني يبغون يحطون الفرامل على فيسبوك من ناحية استحواذات، على مايكروسوفت، على أبل، أمازون وغيرهم.
هذه المشكلة اللي نحتاجها صراحة عندنا.
صحيح، هذه مشكلة نبغاها بعدين نحلها.
هذا العجيب أن من 43 استحواذ يمكن أغلبها كانت ما بين ستارتاب تستحوذ على ستارتاب ثاني، وهذا الشيء ذكرني بأن كيف يعني الكثير من الشركات العائلية والشركات المدرجة ما زالت صراحة في نوم عميق، يعني إلى الآن ما زال ما عندهم الاستعداد أو الجرأة أنهم يدخلون هذه الأسواق ويستحوذون على الشركات، بينما الكثير منهم من هذه الشركات أصلاً قاعد يسوي إرباك لأسواقهم. فبدل إما الشراكة أو الاستحواذ معاهم، الكثير منهم صراحة إما يحاول ينافسهم بشكل مباشر. يعني كثير تسمع من شركات كبيرة أنه يقول لك لا حنا بنسويها وما عليك منهم، وترى حنا أفهم بالسوق هذا ومستحيل أنهم يأخذون أي حصة. لكن اللي قاعد يصير على أرض الواقع شيء مختلف تماما. يعني فما زال هذا الشيء صراحة يضايقني كيف أنهم مو قاعدين يتحركون على الأقل من وجهة نظري بالشكل المطلوب. وهذا الشيء صراحة يعني خليني أنتقل لكيف أن الاستحواذات دائما مرتبطة بالتقييمات. وتايجر اللي هو واحد من أكبر الصناديق اللي اليوم قاعد تستثمر في رأس المال الجريء واللي سابقا كانت صندوق تحوط، قبل أسبوع تقريبا وفي إحدى المكالمات أو الجلسات التواصل مع المستثمرين اللي عندهم بلغوهم أنهم هم قاعدين يغيرون استراتيجيتهم في الاستثمار، وقاعدين يغيرونها بالانتقال من المراحل المتأخرة. كلكم عارفين أنهم يدخلون بالعادة في مراحل الجيم والدال واللي بعدها اللي هي السي والدي والإي والأف، حتى يبون ينتقلون منها إلى مراحل الألف والباء، الأي والبي. طبعا ما وضحوا بشكل واضح وصريح ليش، لكن أغلب الظنون اليوم في السوق قاعدة تقول أنه بسبب أنهم مو قادرين يدعمون التقييمات أو يكون عندهم قناعة واضحة بالتقييمات اللي قاعدين يشوفونها. والسبب الرئيسي خلف ذلك أنه أنتوا عارفين كيف تكلمنا حتى المرة الماضية عن كيف أن المكررات حقت المبيعات اللي قاعدة تقيم عليها الشركات اليوم في أسواق التقنية قاعدة تنزل 50% و60% و70%. فمن طبيعة الحال أن الشركات الخاصة أيضا تنزل مكرراتها، لكن إذا نزلت مكررات هذا يعني أنه الجولة اللي كانت قبل شهرين ولا قبل 6 شهور على 5 مليار كان سعرها الحقيقي بتقييم اليوم 2.5 مليار. فاللي يبغى يجمع فلوس اليوم يا أنه يسوي جولة عكسية بحيث أنه تنزل تقييم الشركة عن الجولة السابقة، وهذا في عرف المستثمرين يعني صفارة إنذار الكل يهرب منها،
رغم أنها صارت الفيسبوك ترى
صارت في الأيام الأولى.
صحيح. العجيب في هذا الموضوع أيضا أن تايجر هو أحد أهم المسؤولين، هم وسوفت بانك،
صحيح،
عن الزيادة في التقييمات. يعني الحين يوم وقفت الموسيقى زي ما يقولون قالوا أوه حنا بنرجع للألف والباء وعاد تتفاهموا مع التقييمات العالية هذه، إحنا ما لنا دخل. الصراحة الموضوع يقهر شوي.
يقهر لكن يوضح لك كيف أنه كشركة بغض النظر على تايجر ولا غيرها، كشركة مهم أنه تكون يعني ديناميكي في قراراتك. اليوم يفيدني طريقة ألف، بكرة تفيدني الطريقة باء، بحول للطريقة باء. هم بدوا في الجولات متأخرة أول شيء، أعتقد اعتقاد يعني أنه أوضح لهم كانت الشركة أكثر نمو وثبات وكذا، وواضح الطريق يعني الإدراج في السوق. وكذلك مهم عشان يقدر يكتب شيكات منطقية بالنسبة له، إذا جمع 5 مليار 10 مليار، إذا راح يكتب شيك ب5 مليون 10 مليون مو بخالص يعني، أو لازم يوظف جيش. فكان يكتب شيكات ب100 و200 و300 مليون دولار يقدر يخلص المبلغ، ولسه محفظة كبيرة. اليوم جاي يقول أعتقد التقييمات جزء مهم، وأعتقد كذلك دخول المنافسة من المكاتب العائلية ومن صناديق أو شركات استثمار أخرى في هذه الجولات المتأخرة صاروا يشوفون ما في فرصة زي السابق، فقالوا ندخل الجولات الأولى، خصوصا أن الجولات الأولى يعني بشكل عام في السوق ما تأثرت بالتضخم الكبير زي ما تأثرت الجولات اللاحقة، جولة جيم وجولة دال واللي بعدها.
العجيب أنه هذه الهجرة للمراحل المبكرة تجاه منبع الفرص راح تدعم تقييمات المراحل المبكرة، لأنه كنا نتكلم عن مثلا كيف أنه سوق الأسهم يعني صار في تقلص في المكررات راح يأثر على الشركات في السوق الخاص. طيب الآن الأموال هذه كلها قاعدة تتحرك نحو المراحل المبكرة، فبالتالي قد يعطيها مناعة شوي من التقلص اللي يصير. وهذا صراحة أيضا يعني يجيب موضوع العلاقة بين الصناديق والمستثمرين الملائكيين في المراحل المبكرة. يعني أنا أحس أحيانا يعني بالشفقة على بعض المستثمرين الملائكيين اللي لسه يحس بالسوق زي ما هو قبل سنتين، ويتشرط على المؤسس ويحاول يعني ياخذ الموضوع على 2-3. اللعبة الآن تغيرت تماما، وشفنا الآن الصناديق سواء صناديق تحوط أو الجريئة أحيانا تدخل قبل المستثمر الجريئة أو معاه بعض الجولات.
وكذلك أنا لما تجيني بعض الفرص كمستثمر يعني ملائكي وفي البداية مثلا أعتب على التقييم ولا الكاب، الحد اللي محطوط على السيف، وثيقة السيف أو اللي تنتقل بعدين إلى رأس مال، إنها عالية جدا. بس يعني المؤسس ما له دخل فيني، يعني السوق مستعد يعطيني هذا المبلغ ولا هذا التقييم ولا هذا الحد، فليش استناك يا عبد الله يعني حضرتك يعني يعطيك العافية، بس في ناس ثانيين قاعدين مستعدين يعطوني هذا المبلغ ويأخذون من شركتي أقل. ففعلا لازم يكون في ردة فعل، وبس في حد لردة الفعل هذه. يعني كمستثمر ملائكي ولا في مراحل أولية في حد لي أنا كيف مرتاح، كم مرتاح أحط أو أستثمر في شركة فعلا في بداياتها وما ندري لسه هل بتنجح ولا ما حتنجح.
استعدادية السوق يعني أنها تعطيك سعر معين ليس بالضرورة أنه يعني هو القيمة العادلة. يعني أنا يمكن يوم تكلمنا عن موضوع التقييمات أنا قلت لازم يكون في القيمة العادلة اللي أنت تشوفها عادلة لك واللي تشوفها عادلة لغيرك، سواء كمستثمر أو كرائد أعمال. كون انه والله في واحد يعني خلينا نقول ما همه ولا عنده دخل فائض ووافق لك على تسعير ب50 مليون دولار في جولة مبكرة، مو بمعناها انك انت والله خلاص بما انك اقنعته وبيحط معاك 100 ألف ولا 150 ألف هذه قيمتي العادلة ويلا بنطلق. يعني هذا بعد زي ما انت قلت يعني لازم يكون في توازن شوي ما بين اوكي وش السوق مستعد يعطيني، وايضا نوع من التنقيح، أن مين اللي قاعد يعطيني هذا السعر؟ هل هذا شخص أو هل هذا صندوق متمرس عنده خبرة، شخص مستثمر ضريع عنده تاريخ، ولا ثاني ثالث استثمار ولسه قاعد يتعلم وقاعد يطقطق معاي؟ يعني
معاذ، نقطتي أوسع شوي. نقطتي حتى لو ما كانت قيمة عادلة، بس إذا الخطر الفعلي على المستثمرين الأشخاص أو الملائكيين ككل، يعني إذا الصناديق هذه دخلت بشكل عنيف في المراحل الأولية، بيصير في يعني لبس، أو أنه هذه مو قيمة عادلة لكن قيمة السوق، وهذا اللي أنا أتوقع منك. فممكن حتى يطلع أو يقلص شريحة المستثمرين الملائكيين أو الأشخاص بشكل كبير. وفي كثير يعني دراسات وتقارير تشير أنه مهم وجود المستثمرين الملائكيين في السوق، يدعمون
تقليص أكثر من كذا.
إذا دخلوا الصناديق أكيد، يعني ما يبيك يا أخي، أنا أقنعت الاثنين يستثمرون 50 مليون، حط العشرة مليون حقك حطها في جيبك وخليها معك، يعني ما بيها. ذكرت معاذ نقطة إغلاق السريع، بس ودي أرجع لها بسرعة. إغلاق السريع مهم، لكن الهيكل الملكية عند المؤسس أو عند الشركة لازم يكون كذلك سليم، لأن الجولة اللي تجمعها اليوم مو بآخر جولة، وحتى لو كانت آخر جولة، لأن يعني جولة جيم ولا دال، بعدها لسه في السوق يعني، وفي ناس ثانيين بينظرون لهيكلة الشركة وتقييمها، وأنا ليش أدخل وكم سعر السهم إذا نزل. وإذا كانت جولة نفس الشيء، المستثمرين بينظرون يقولون لا أنا ما أتفق مع الهيكلة السابقة، وأنت الآن تحتاج مبلغ أكبر ولا مبلغ آخر للنمو. فيعني تقدر تقفل جولة ممتازة اليوم وتتحمس، لكن إذا ما كانت فعلا موضوعة بشكل جيد، المشاكل قادمة يعني. والمشاكل بعض الأحيان تكون مشاكل كبيرة، يعني أنك نجحت في جولة ألف وباء لا يعني، بالعكس نسبة التحول من جولة ألف إلى باء وباء إلى جيم تتناقص، يعني الشركات اللي تصل لمراحل كبيرة مو كثيرة.
يعني هذه المشكلة أتوقع يعني بتحل بشكل كبير إذا المؤسسين غيروا نظرتهم لموضوع التقييم، أنه هدف بذاته. التقييم هو جزء من هيكلة الجولة. هيكلة الجولة معناها ترى في شروط للجولة، في حقوق راح تعطيها المستثمر، وبعضها تعطيهم بعضها ما تعطيهم. فعشان كذا في مقولة عند المستثمرين يقول المؤسس أنت سمي السعر اللي تبيه وأنا بسمي شروطي.
بس أنا بقول شيء هنا، يعني أنا أشوف اليوم مع ارتفاع أسعار الفائدة، مع الحرب اللي قاعدين نشوفها، مع التضخم، مع انسحاب تايجر من الجولات المتأخرة، في عملية غربلة كبيرة قاعدة تصير في الأسواق. وفي النهاية رأس المال الجريء يعني يتبع هذه الأسواق العالمية بشكل أو بآخر، وفي ارتباط بين كل هذه الأسواق ما بينها. فبالتالي أنا اللي قاعد أشوف أو اللي قاعد أقوله اليوم حتى للشركات اللي أستثمر معاهم، الأرضية حقة التقييمات ذكرني بأرضية الرمل المتحرك، فلا بد أنك تتحرك بسرعة. حتى لو ضحيت شوي بالهيكلة عبد الله، معليش، لأن اليوم أنت في منطقة ضبابية، يعني اليوم فجأة طلع عندنا حرب، بكرة ما تدري وش يصير يعني. فبكرة فجأة أمريكا تقول لك أنا بدخل ويلا يجف رأس المال من كل مكان.
ترى سهلة مسألة الهيكلة وتخلص بسرعة، التزم بعرف السوق، لا تحاول تسوي فهلوة في الموضوع هذا وتقدر تقفل بسرعة. يعني أنا واحدة من الأشياء اللي لفتت نظري لما زرت الصين قبل سنتين أو ثلاث، كان يقولون في بداية المنظومة عندهم كان موضوع إقفال الجولة ياخذ شهور، بعدين تعلموا وعرفوا البعض ويعني بدأت تنضج المنظومة. يقول الآن نقدر نقفل جولة بجلسة واحدة، نقفل على نفسنا حنا المستثمرين والمؤسسين، ما نطلع من الغرفة إلا خلاص في تيرم شيت وانتهينا. فأتخيل إن شاء الله مع النضج يعني نقترب من النقطة هذه.
طيب صناديق غيرت استراتيجياتها، شركات التواصل الاجتماعية كذلك الفترة الأسبوع الماضي بدأت تواجه ضغط جديد غير الضغط من المشرعين أو من الجمهور. الأسبوع الماضي أطلقت شبكة ترامب الاجتماعية اسمها تروث، وكذلك مو بس أطلقت، وصلت للمركز الأول في متجر أبل للتطبيقات.
اللي اختار الاسم قوي وجه
جدا، هو كلها كان وجهة نظر أخرى يعني للي قاعد يصير، بس قال أنا الحقيقة، أنا تروث يعني
الحقيقة المطلقة.
فيعني هذا يوريك انه هو اللي بدا كل هالفكره كانت حجب تويتر او ايقاف تويتر لحساب ترامب لما صارت المشاكل عندهم في 6 جانوري قبل سنه، وقالوا انه ما نتفق مع المحتوى اللي قاعد ينشره ونشروها واوقفوا حسابه. فقال زعل وقال خليني اروح اسوي شبكتي انا. فكان في كثير من وجهة نظر اللي طيب هل بتنجح هل ما تنجح، فيسبوك وتويتر وغيرها أخذت وقت أنها تصير يعني مهمة وماشية دارجة بالسوق، لكن وصول المجزرة التطبيقات على طول الوصول للمركز الأول يعني إذا استمرت عدد من الأسابيع يعني بتصير شبكة اجتماعية منافسة، ويصير إضافة إلى الفقاعات اللي موجودة في تويتر على أنت اللي تتابعهم والألغوريثمز وش تعطيك وش ما تعطيك، بيصير فيه فقاعة خارجية اللي داخلين هذه الشبكة غير اللي داخلين هذه الشبكة وغير اللي يشوفونه وغير اللي
اختار العالم اللي تبغى تعيشه، حقائق اللي انت تبغاها.
شعار ترامب لعبوني ولا بخرب.
وداخل هذه ترى على طاري وليد اختار المكان اللي تبيه، حتى في نفس الشركات تيك توك مثلا اللي في الصين غير جدا اللي خارج الصين. في الصين قاعدين يشجعون ولا يطلعون لك اللي للصفحة for your page والأشياء زي كذا، الطلاب والطالبات اللي عندهم تجارب علوم، المؤثرين اللي عندهم أشياء تعليمية مدري إيش كانت تربية وطنية وحصص علوم إضافية في تيك توك، بس عندنا وفي الغرب ومدري إيش الرقص والتحديات وهذا التحدي الجديد. فحتى في الشبكة نفسها تلقى الفقاعات هذه حقتك. طبعا ما يمديك تروح تختار السوق الصيني في تيك توك، ويعني لا تسوي لي فيها بتفهم درس العلوم اللي بالصيني يعني
أبدا. طيب ودي أتكلم عن السوق المحلي، يعني صارت يعني شفت خبر يعني صراحة أثار انتباهي وهو جميل، لأنه معناه قاعد يتوسع السوق وقاعد يتوسع منظومة الابتكار. دائما نتكلم عن ابتكار وابتكار الرقمي، لكن لفت نظري خبر أنه الآن في برنامج خاص بالشركات التقنية البيولوجية أطلقته شركة وادي الدمام، ودعم من أسماء كبيرة يعني مثل السيد اللبنى عليان، معالي وزير وزارة الاستثمار الأمير خالد بن وليد، وفيها حزمة لمساعدة الشركات بحيث أنه تنشأ عندنا المنظومة هذه في التقنية البيولوجية، وسوق كبير الصراحة. ممكن يعني
لازم إحنا ما ننسى أنه أحيانا إحنا نغوص في عالم السوفتوير وننسى أنه في أسواق موازية كثيرة ومهمة، أو يمكن أنت وليد أكثر شخص دائما يبشر فيها، سواء تقنية النفط ولا تقنية البيولوجية ولا تقنية الأمن السيبراني وغيرها من الأشياء. هذه كلها مجالات لسه ما تعتبر يعني في أولها، وصراحة لطيف أن الواحد يشوف جامعة قاعدة يعني تحاول أنها تغذي قطاع منسي ومهمل.
طبعا البرنامج هذا اللي كان جميل فيه انه ما قال بس بدعم سوق التقنيه البيولوجيه بشكل مباشر، وفي في جوائز تدعم الشركه براس مال، لكن كذلك التوجيه من معالي الوزراء واللبنى العليان والاساتذه، لكن كذلك فيه تدريب مع فايزر واي ثينك ام اس كي، ما ذكر اسماء الشركات، لكن هذا الربط اللي قاعد يسويه دمام فالي في الجامعة، تصور مربوط في جامعة دمام، جميل جدا انه قاعد يقول لك خذ الجائزة رأس المال يساعدك في نمو، وكذلك اوصلك بالموجهين مثل اللي ذكرناهم، وكذلك اوصلك بالشركات تتدرب. ففرصة ممتازة للشركات اللي في هالمجال انه فعلا يكون علاقات بشكل سريع وعند المال انه ينمو بشكل بنفس الوقت يعني.
طيب في تغريدة شفتها الأسبوع هذا واستوقفتني وخلتني أفكر في بحار كثيرة. التغريدة كانت للريادي فؤاد الفرحان، شريك مؤسس لشركة رواق وشركة رسال، عاد ما أدري هي رواق ولا رواق، بجميع الأحوال نعتذر في حال قلناها غلط، لكن التغريدة كانت تتكلم عن قصة وقعت أو مرت على فؤاد، أو يعني مرت قريب في موقع قريب منه مرة، عن مستثمر ملائكي استثمر مع إحدى الشركات، وبعدين بعد اطلاعه على البيانات وعلى تقدم الشركة وإلى آخره قرر أنه يفتح شركة منافسة. وهذا هذه التغريدة ذكرتني بتغريدة سابقة أيضا قبل يمكن 6 شهور لمحمد الرزاز الشريك مؤسس لشركة أوتو في مجال التقنية اللوجستية. أيضا كان يتكلم عن صندوق استثماري عرض عليهم فكرة مشروعه، وبعد فترة اكتشف أن الصندوق يعني من خلال ما يعرف باستوديو الشركات دعم شركة منافسة وبدأ يجمع رأس المال. أحس يعني هذا الخبر حق فؤاد ولا سواء الخبر حق محمد يخليني يعني أوقف شوي وأقول يا أخي وش وضع أخلاقيات الاستثمار الملائكي والجريء، وأيضا وش واجبات يعني كل من المستثمرين أو حتى الرياديين أو حتى منسوبي أو موظفي الشركات هذه. أحس هذا موضوع قليل نتكلم عنه، وأحس أنه هذه التغريدة جت في وقتها المناسب على أساس نطب فيه.
طيب بما أن نطب الآن، عارف أنك حاولت تتكلم أبو خطاب، جبت لنا الاسم.
نتحفظ عن ذلك وننتقل ل
طيب، لأنه هذه النقطة برجع لها بالأخير، أنه يعني وش الحلول الموجودة على أساس نتعامل مع الإشكاليات هذه؟ هل في روادع للموضوع؟ لكن موضوع المنافسة يعني هي من أكثر مواضيع تخوف المؤسسين ومسببة إشكاليات كثيرة. يعني حتى يعني أنا أقدر أقول لك أغلب التعاملات ما فيها الإشكالية هذه، لكن لأنها صارت في خلينا نقول جزء بسيط من التعاملات أثرت على الجميع، فتشوف في تردد كبير في التعامل بين المؤسس وبين المستثمر، يسوي احتكاك، يخلي الجولات تأخذ وقت أطول، يخلي بناء الثقة أصعب بسبب ممارسات يعني زي هذه، وتأخذ إشكال كثيرة. يعني إذا تكلم عن جزئية المنافسة الحالة مثلاً، يعني نشوف مثلا أنه بعد ما يشتغل المستثمر مع مؤسس يشوف جولته ويشوف معلوماته، يصير حاجتين. حاجة الأولى، هل مجرد نقاش أولي أو أنه طلب يعني بيانات إضافية أساس يسوي الفحص النافي للجهالة؟ إذا طلب يعني عادي أوكي تروح تكلم مع آخرين منافسين، يعني هذه ما فيها إشكالية، الجميع يعرف الشيء هذا، وهذا من حق مستثمر أساس يقيم من الأفضل في السوق. لكن متى ما قلت للريادي الأعمال أنك مهتم ودخلت على البيانات الحساسة، وقت عندك التزام أخلاقي قوي جدا أنه ما تقول الكلمة هذه إلا إذا أنت فعلا عندك نية جادة أنك تستثمر معاه. إذا ما في أي شيء آخر في البيانات هذه ممكن يردك عن الموضوع. وللأسف شفنا أحيانا استغلال سيء للنقطة هذه، والآن المنظومة كلها تدفع الثمن يعني بسبب ممارسات فئة قليلة.
أنا أشوف الاستثمار مع في سؤال الاستثمار مع المنافسين، يعني أبو عبد العزيز، هي أعتقد إذا أسئلة أولية ونقاش أولي أو ثاني وما دخلت على المعلومات الحساسة زي ما ذكرت، هذا دورك كمستثمر وتشوف الفرصة الأفضل، مو أني كلمتك وخلاص لازم أستثمر معك. أنا النقطة اللي تصير أصعب بالنسبة لي حتى التفكير فيها هو الاستثمار مع المنافسين. يعني لو عجبني سوق معين وقلت طيب استثمرت معك وجتني شركة ثانية منافسة لك، لكن أنا ما عندي مشكلة، أنا مثلا مؤمن أن السوق هذا ما في فائز واحد، بيكون في 3-4 شركات
يتسع للجميع،
أي فبستثمر مع غيرك. أنا هنا نظرتي أو رأيي الشخصي أنه ما في مانع إذا ما تم استخدام هذه المعلومات بين الشركتين بدون موافقتهم، لكن ما يعني أنها ما حتحز بخاطر الشركة اللي استثمرت فيها، خصوصا الشركة الأولى اللي استثمرت فيها، إن هل أنت ما تؤمن فيني بشكل كامل ولا؟
هذه نقطة مهمة، أنه في فكرة الإفصاح. أنا صراحة ما عندي مشكلة تبغى تستثمر بعشر شركات منافسة أوكي، بس لابد أنك تفصح. بمعنى إذا أنا اليوم عندي شركتين قاعدين يعرضون علي وهم منافسين لبعض، أنا أشوف من واجبي أني أنبه الشركتين، ترى أنا قاعد أشوف الشركة المنافسة لكم، من باب لو في شيء حساس جدا لا تعرضوا علي، ومن باب أيضا أنك أنت تكون عارف، بحيث يا أخي أخلاقيا ويعني تخيل أنا أجلس معك وبعدين أجلس مع منافسك وتسمع أنت من غيري أني جلست مع منافسك وأنا ما قلت لك، كيف هذا الشيء راح يخليك تشعر تجاهي؟ الثقة زي ما قال أبو عبد العزيز راح تهتز حتى لو أني أنا ما شاركت معلوماتك ولا بياناتك الخاصة اللي أنت شاركتني إياها. فأنا أشوف يعني مبدأ الإفصاح مهمل شوي اليوم في السوق، وأحس أنه مهم جدا. أنا أذكر قصة صارت معي قبل كم شهر، إحدى الشركات اللي أنا استثمرت معاها في باكستان ما عطوني صراحة حجم تذكرة عالي، يا الله يا دوب حطيت لي مبلغ صغير بسبب الزحمة اللي كان على الجولة. بعدها بكم شهر جتني شركة منافسة لهم أيضا في باكستان وكانوا حريصين، فتواصلت مع المؤسسين حقين الشركة الأولى قلت لهم يا جماعة الخير ترى أنا اطلعت على الشركة هذه وصراحة عندي استعداد أني أستثمر معاهم وأنا أتنازل عن حقي في أي معلومات ترسلونها لي، والسبب أنا مؤمن فيكم لكن مؤمن أيضا بالقطاع زي ما قال عبد الله، وأحتاج أني يعني أزيد حجم التذكرة حقتي في القطاع لأني أشوف أن التذكرة حقتي معكم صغيرة. فوش قال المؤسس؟ قال لا إحنا صراحة ما ودر أنك تستثمر معاهم، ولكن دام أنك مهتم بالقطاع ودام أنك جيتنا بالطريقة هذه وعلمتنا عن رغبتك وما سويتها من ورانا، إحنا مستعدين نعطيك الحين تذكرة إضافية بسعر تقييم أقل من آخر جولة قفلوها. وفعلا هذا اللي صار واستمريت معهم وعطيتهم مبلغ إضافي ووصلت لحجم التذكرة اللي أنا أبغاه. فيعني أحيانا أنا ما كان قصدي والله أني أحصل
يعني أحيانا الإفصاح حتى مجدي اقتصاديا.
بس ما ننكر ما ننكر أن هذه حالة خاصة والمؤسسين هناك يعني ونعم. ما في كلمة ثانية يعني
أكيد أكيد أنا ما أقولك أنه خلاص معناها إذا أفصحت لازم يدخلونك زيادة ولا يعطونك خصم، لكن إذا أفصحت على الأقل عداك العيب. هو في النهاية ما يتحكم فيك ويقول لك أنت تقدر أو ما تقدر تستثمر في شركة منافسة، لكن على الأقل لا يسمع من غيرك.
أنا معك بحد مقبول، يعني إذا قابلتك 2020 ما نبقى أدق عليك لما قابلت شركة في نفس المجال، بس بحد معين أن المعلومات لسه حساسة بعد ربعين ثلاثة أرباع. إذا أنت فعلا شركة تنمو بسرعة أرقام يعني لسه المفروض ما شاركها، بس الحساسية أنا أتصور تقل بشكل كبير مع الوقت. اللي أصعب بالنسبة لي أهضمه إذا مستثمر دخل وشاف معلومات حساسة وجاء قال أنا ببدأ شركة منافسة، يا بستقيل من عملي وأروح أسويها ولا عندنا برنامج لبدء الشركات. هذا أنا بالنسبة لي يعني أكثر من أتيكيت واحترام وعداك العيب، هذا يعني يدخل في مرحلة يعني ما أدري شو أقول، بس فعلا الثقة تنعدم يعني بشكل كامل وينسون. ترى المؤسسين يسولفون يعني مع بعض أنه ترى رحت زرت المستثمر هذا وترى هذا اللي سواه وهذا اللي سواه. يعني فؤاد يمكن ما ذكر الاسم ولا ما تبي تذكره معاد، بس هذه حالة في حالات كثيرة تصير الناس قاعد تسولف مو بلازم تكتبها بتويتر.
هو الاسم بيطلع عاجلا ما عاجلا
الاسم يطلع 100%. المؤسسين كمان ترى إذا تصار بينهم زعلة وطلع سوى شركة منافسة، هنا الخط أنا بالنسبة لي يصير رمادي جدا أو غير واضح، لأن المعلومات اللي في مخك يعني مو شرط تنقل مع قواعد بيانات لكن ممكن تعرف بعض الأرقام، ف يعني الفصل فيها فعلا صعب. يعني طريقة تفكيرك صارت أن تعرف القطاع هذا وش نموه وش جيد وش سيء، لكن لا يعني أنه مجال أبيض كامل، وخصوصا إذا هالمعلومات أو البيانات بدأت تطلع من شركة لشركة.
هل الموضوع يعني محصور على المستثمرين؟ أحس ضغطوا علينا شوي.
حتى الموظفين أبو عبد العزيز، يعني معاذ كنت تسولف لنا قبل على موضوع القواعد البيانات في كريم، كنت يعني كانت تعرض عليكم بس يعني أخلاقيا يمكن ما كان في قبول أن يتم استخدامها للمنافسة.
لا شوف يعني خلينا نتكلم بشكل عام، هذه ممارسة موجودة في كثير من الأسواق حتى العالمية، أن سالفة البيانات يعني اليوم خصوصا الشركات المتنافسة اللي بينها تنافس قوي وشديد، تلقى أن يعني بعض الموظفين الله يهديهم يعتقد أن هذه البيانات ملكة بشكل أو بآخر، فتلقاها ممكن بعضهم يعرضها للبيع. وفعلا قد حصلت يعني أو شفتها وحتى قلت يعني حصلت في احدى الشركات اللي انا كنت فيها ايضا انه احد الموظفين اكتشفنا انه الله يعطيه العافيه قاعد يبيع بيانات الشركه وياخذ منها فلوس ويترزق الله. طبعا هذا جانب لها. في جانب اخر انه بعض الناس ما يبيع البيانات، يعني عنده خلينا نقول بوصلة أخلاقية أفضل من ذلك، لكن إذا جاي يطلع من الشركة حمل البيانات كلها على أساس أنه رايح وظيفة القادمة يبغى يستفيد منها، يعني يعتقد وفعلا في بعضهم يعني الموضوع مو جاي من نية سيئة، لكن هو يعتقد أن أنا ساهمت في بناء هذه البيانات، في بناء هذه المعلومات، أنا ساهمت في بناء الفريق هذا إلى آخره، فبالتالي حق لي أني أنتفع فيها، ولما أروح وظيفتي الجديدة هذه البيانات راح تساعدني في أني أؤدي وظيفتي. وهذا شيء يعني عجيب غريب صراحة.
تذكرون القضية اللي صارت بين أوبر وجوجل على الشخص اللي طلع من ويمو راح أوبر؟ توهم يعملون التسوية، يعني قعدت كم سنة سنتين
هذا اللي جاب العيد.
إيه يعني فالإشكالية كبيرة، يعني بدأت الشركات التقنية جزء كبير أصلاً من قيمتها جاي من الملكية الفكرية اللي عندها، فإذا بديت يعني تسرب أو تسوي أشياء زي كذا يعني هذه سرقة، زي سرقة تدخل على البنك وتسرقه، نفس الشيء بالنسبة لي.
أنا شوي ألوم المحامين في لما يكون العقد ولا السياسات الشركة ولا شيء 80 صفحة هو بند واحد منها ترى المعلومات ملك للشركة مو بلك، يعني تغوص شوي زي الشروط
أغلب فعلا
يعني وضحها.
اغلب العقود فعلا عبد الله اغلب العقود فعلا مكتوب فيها ان اي ملكيه فكريه تنتجها اثناء عملك ما هي بلك،
حتى تفكر فيها طبيعي. حتى تفكر فيها الشركه لا فعلا بعض العقود تكون جدا دقيقه ان حتى الافكار اللي انت جبتها واشتغلت عليها بالشركه ملك للشركه، بغض النظر وقع اللي تبي ولا لا توقع اللي ما تبي، بس الوضوح إذا
تبي الراتب تبي الأسهم تبي الأشياء هذه كلها، ف يعني هذا العقد يا تقبله كله يا ترفضه كله
100%. أبو عبد العزيز قصة حق جوجل لو تذكرنا فيها على عجالة، صراحة أنا ما أذكرها زيك وزي معاد.
هو شوف صارت الـ جوجل لها قصتين في موضوع الـ المنافسة. في قصة يعني أوبر لما استثمرت فيها جوجل في البداية، وجوجل لسه ما كان عندها موضوع تطوير سيارة خاصة فيها ذاتية القيادة، وبعدين بدأت برنامج ويمو وهي على مجلس الإدارة في أوبر، فصار في نوع من التوتر داخل المجلس إنه طيب العام نتكلم عن برنامج حق قيادة ذاتية الأوبر وعندنا جوجل اللي قاعدين يسوون برنامج شبيه، وش نوعية معلومات؟ يعني ما كانت أبدا عملية، فأصرت أوبر إنه جوجل تطلع، وفعلا يعني في الأخير صارت يعني مراقب، وبعدين طلعت من مجلس الإدارة ومنها كان يعني من المستثمرين الأوائل الكبار في الشركة. وبعدين يعني أحد الموظفين الكبار يعني اللي كان عنده وصول لبيانات جدا حساسة في الموضوع هذا انتقل إلى أوبر ونقل معه البيانات هذه اللي تختصر يعني الإنجازات والتقدم والأشياء اللي اكتشفتها، الدروس المستفادة اللي اكتشفتها جوجل وأعطاها لأوبر. هل صار سؤال طيب المحكمة هل أوبر يعني نسقت مع الرجال ولا هو تصرف من عنده وش الإشكاليات اللي صارت؟ طبعا بالأخير يعني حتى يعني السرقة هذه تمت على شيء ما له داعي، لأنه أوبر بالأخير قررت أنها تركن برنامج القيادة الذاتية وتحطه يعني on hold الفترة، فبالتالي لا هو باللي استفاد ولا هو باللي حافظ على سمعته،
دخل في مشاكل على الفاضي
ما لها داعي.
هذا الاستحواذ لما أوبر سوته كلفها يعني مئات الملايين تعويضات وقضايا ودنيا يعني، فهذا مثال جيد كيف أنه طبعا هذا مثال شاطح لكن أيضا مثال جيد كيف أنه فعلا أنت البيانات ترى ما يبلك يعني، وجوجل يعني كانت حريصة على إثبات النقطة أكثر من أي شيء ثاني
جدا. يعني أنا لما كنت شغال في مايكروسوفت من الشيء اللي استغربتها أنه كان عندي أكسس على، كنت أنا في الويندوز سي جروب على كامل الباينريز وكامل السورس كود اللي موجود، وكان ممكن أحطها بسي دي وأطلع، لكن كل الموظفين عارفين عاجلا آجلا يعني إذا ما عندك أخلاقيات أساسا ما ردعتك الأخلاقيات راح يردعك القانون، يعني they will trace you back. والموضوع يعني سهل مو بصعب، يعني في طرق كثيره تقدر تعمل نوع من الووتر ماركينج للديتا اللي يشوفها الموظف او شغلات زي كذا. فبالتالي يعني ما شفنا الاشكاليات هذه، لانه اول شيء ناس عندها الاخلاقيات، الشيء الثاني في الرادع مهما طال الوقت راح يعني في الاخير تطلع الريحه.
طب العزيز طبعا ما ادري ننبسط ولا نخاف ان البيس كود ينشال على سي دي 700 ميجا.
هذاك من زمان، من زمان تكلم
very efficient. طيب الموظفين في نقطه يمكن ما ادري يعني اليوم جوي المكان الضبابي، اذا موظف طلع من شركه وراح يشتغل مع شركه اخرى منافسه، اعتقد تكلمنا على نقل بيانات اللي ما يعني بيانات فعليه، قواعد بيانات وكذا اللي ما مفروض ما ينقلها، ومتفق في اغلب الاحوال انه ما ينقلها بالعقد. لكن اذا راح يشتغل او راح تشتغل في شركه اخرى، انا اتصور اقل شيء يعني يمكن هذه مو اخلاقيات، ممكن ادبيات اكثر، ادبيا انك تفصح وين رايح. في بعض العقود نشوفها فيها عدم المنافسه، في بند عدم المنافسه لمده سنه او سنتين، لكن تاريخيا صعب جدا يعني الحصول على حق الشركه مع هذا البند، لأن حرية الموظف إنه يروح وين ما يبي يروح.
النقطة مهمة صراحة، يعني في فترة من الفترات كانت الشركات هنا محليا يسوون زي القوائم، بحيث إنه أنت الشركة الفلانية ما تقدر تأخذ موظفين الشركة الأخرى، وشركة أخرى راح تلتزم بنفس الشيء، وهذا طبعا يضر سوق العمل ويضر الموظفين نفسهم، فالموازنة هنا مرة ضرورية. ويعني إذا راحت الطرف الشركة ضريت السوق، إذا راحت الطرف الموظف بزيادة أيضا ضريت السوق. تذكرون في كاليفورنيا يعني أول ناس طلعوا يعني شركة فيرشايلد في شمال الموصلات اللي صنعت معالجات، كانوا طالعين من تحت شاكلي والشركة اللي عملها على أساس كيف يعني يسوون ترانزيسترز، وسموهم في البداية الخونة الثمانية لأنه ما كانوا الناس يعني مستعدين الناس تطلع برا وتسوي شركة أخرى في نفس المجال. لكن قانون كاليفورنيا كان يسمح بذلك، كان يمنع أنك تحط اتفاقية تمنع الموظفين بشكل مفتوح منهم ينافسونك. يمكن زي ما تفضلت عبدالله، حط فترة معينة، حط قيود معينة، لكن بالأخير لازم نكون عادلين بين الأطراف كلها.
أنا أشوف صعب أنك يعني تلزم الشخص أنه ما يروح، لأن في النهاية إذا أنا انتهت مسيرتي معك وما حصلت وظيفة إلا عند شركة منافسة، خصوصا هذا يصير في القطاعات يعني اللي صعب أنك تنقل مهاراتك منها إلى قطاع آخر، مثلا قطاع تأجير السيارات على سبيل المثال. أنت إذا تشتغل في شركة مثلا ذيب لتأجير السيارات، هانكوك ولا ماني عارف مين هانكو يبغاك تجي عنده، فبالتالي أغلب العروض راح تجيك من شركات منافسة. لكن أعتقد المهم هنا، أو طبعا نفس الشيء في الشركات التقنية بس طبعا أقل شيء هذا هناك، لكن المهم هنا أنك أنت إذا رحت مو بتكب العفش كامل.
هذا
يعني احترام أن يا أخي الخبز والملح والعشرة، وأن هذه المعلومات ميب لك، اللي لك هو المهارات الناعمة اللي عندك، المهارات القيادية، مهارات التنظيم، مهارات الجدولة إلى آخره، هذه لك تقدر تأخذها وتسويها بالطريقة اللي تناسبك، لكن مو ببياناتهم ومبيعاتهم وعملائهم السريين ومعرف إيش وعقودهم كلها فجأة تصير في مجلس إدارة الشركة الثانية.
بالضبط، يعني أنا أكره الفهلوة. مو بكل شيء ترى لازم يكون بالقانون، يعني في أشياء بديهية أخلاقيات الجميع متفق عليها، إذا لازم كل شيء يكسر بالقانون كتفنا الجميع وما راح تكبر المنظومة أبدا.
وفي شيء ثاني هنا معليش، فيه العمل اللي عندك الشخص اللي يشتغل مع شركة ثانية وهو على رأس العمل في شركة ريادية، وأنا أخص هنا الشركات الريادية طبعا أتكلم بشكل عام حتى لو ما كانت شركة ريادية، بس يعني تلقى مثلا شخص يشتغل مع ستارتاب وبنفس الوقت يشتغل مع ستارتاب ثانية بعد الدوام ولا أثناء دوامه ولا غيره. يعني صراحة هذا أنا عندي فيه إشكالية كبيرة جدا جدا جدا. وهنا أرجع أقول نفس الفكرة الأولى حقت المستثمرين، الإفصاح مرة مهم يا أخي، أفصح قول رح عند مديرك وقول له ترى اسمع أنا قاعد أشتغل معاكم 12 ساعة بس أنا قاعد أشتغل 6 ساعات مع الشركة الفلانية ويعطوني عليها راتب. إذا ما رح تحز في خاطرك أو ما رح تستحي أنك تقولها فممتاز، بس إذا رح تحز في خاطرك معناها في مشكلة فلا تسويها، ما ينفع أنك تسويها أنت، خصوصا إذا أنت في شركة ريادية يا أخي، الشركة تحتاجك، الشركة في مرحلة يعني نزاع وصراع وإلى آخره، ما ينفع انك انت تروح وتشتغل مع شركه ثانيه وتشتت نفسك وتشتت بالك وتشتت كل هذا في حال انك انت تبغى دخل اضافي ولا شيء زي كذا. انا ضد الشيء هذا صراحه وينرفزني يعني ويفقد الثقه عندي بالشخص اللي قدامي اذا قاعد يسويها بالشكل هذا.
والحل زي ما قلت يعني سهل، افصح افصح وخلاص انتهى الموضوع. طيب يعني يعني كلنا جربنا الاستثمار، فودي نتكلم عن الحاله المعاكسه لما مؤسس يخرب على المستثمرين معاه من خلال عمل شيء منافس. يعني هذه تصير يعني، وشفنا حالات. عبد الله انت ذكرت لنا حاله امس يعني هنا في السوق المحلي وعلى مستوى كبير.
يعني من غير ذكر الحاله
بدون اسم طبعا، يعني ما نقدر نذكر اسماء، بس يعني
لكن تحصل يعني يطلع مؤسس زعلان من زملائه من مؤسسين اللي معاه ويروح يسوي شركه منافسه. هذا شيء وارد
صراحة كبيرة. يعني ترى شركات بعضها كبيرة ووصلت. طبعا أنا أرجع لنقطة بعض الأشياء هذه ما تصل لأخلاقيات ولا قانون، بس ترجع لنقطة يعني أدبيات أو كيف الناس كمان ينظرون لك ويتعاملون معك كشخص يعني في المجال. لأن بعضها يقول لك أوكي أنا ما أخذت المعلومات، أنا ما أخذت، أنا تعلمت كيف أرتب طريقة العمل وتعلمت كيف أرتب جمع البيانات وتعلمت كيف أسويها وبسويها من جديد، بس بسوي بشكل أسرع لأني أخبر الآن أنا عن شخص أكثر خبرة وأكثر يعني كفاءة في الإدارة. فإذا ما كان فيه اتفاق مع مديرك مع مجلس الإدارة مع المستثمرين، يعني ما أدري شو أقول لك إلا أتمنى لك النجاح الباهر. لأن إذا ما كان في نجاح باهر فقدت كل مصداقيتك في السوق.
السمعة تتأثر. وغير كذا يعني نرجع، ترى يبدو أن فكرة الإفصاح هي فكرة مهمة. لا تسوي شيء إذا أنت ظهر للناس راح يضايقك أو راح يضايقهم، مو يضايقهم بس أنه راح يضايقك أنت إذا الناس عرفوه. يعني هذه النقطة عبد الله اللي ذكرتها أن يعني أحيانا بعضهم مثلا في خلاف داخلي ولا اختلاف حتى في الاستراتيجية، أنا شايف الشركة لازم تروح يمين وزملائي شايفينها يسار، فأنا بطلع وباخذ بسوي شركة جديدة وبوديها بالاتجاه حقي. بس ترى يعني مهما كانت الفرصة مهمة وكبيرة ومهما كنت مؤمن فيها، أحيانا يحتاج أنك تاخذ شوية نفس وتفكر بالصورة الأكبر واللي هي سمعتك وأثرها على علاقاتك مع الناس هذول. يعني هذول الناس أنت في يوم من الأيام كنت ترى أنهم رائعين جدا لدرجة أنك تركت وظيفتك وقلت بسوي معاهم شركة، فأنت مؤمن فيهم أو آمنت فيهم في مرحلة المراحل، فما ينفع كذا ترميهم وخلاص وتمشي وتقول أنا بنافسهم.
تسمعوا لي أخذ تحويلة بسيطة هنا، لأنه ذكرنا موضوع الأدبيات والأخلاقيات والسمعة أكثر من مرة. صح يعني الإرادة الأخلاقي والديني جدا مهم هنا، بس ترى له أثر أيضا مالي على الشخص. رأس مالك في الأخير هو السمعة. إذا أنت خسرت سمعتك يا الرياد الأعمال أو يا المستثمر أو الموظف، معناها ما راح يتعامل معك أحد مستقبلا. التدفق النقدي اللي كان بيجيك لأنه سمعتك جيدة هذا راح يتوقف في السنوات الأخيرة وراح يقل بشكل كبير، تضطر أنك تشتغل على فرص يمكن ما تعجبك لأنه الباقيين ما يبغون يتعاملون معك. فأتوقع موضوع الجيم ثيري هنا مرة مهم، اللي هي نظرية التلعيب وكيف أنه لو أنها لعبة واحدة فقط، أنه أنا وأنت واحد منا يخدع الثاني وخلاص انتهى الموضوع. أوكي في ناس يعني ما عندهم أخلاقيات يقول أنا من ناحية المالية بسويها وبلعب عليه، لكن في الجيم ثيري حتى لو هي مالية وما في أخلاقيات أنت تعرف أنه ترى في مرة لعبة ثانية ثالثة ورابعة وخامسة، فبالتالي بالأخير راح تكتشف أن الناس عارفين وش بتسوي ومتوقعين الشيء هذا والضرر بيجيك أنت قبلهم. فسوري على التحويلة هذه، بس حبيت أبين ترى هي وجهين عملة واحدة في الأخير إذا أنت شغال في السوق.
وهذا ينقلني الموضوع السرية وكيف يعني اليوم السرية خلنا نقول إلى حد ما أنا أفتقدها شوي في السوق. يعني مثلا لما رائد أعمالي شارك عرضه التقديمي شاركة معاي مثلا ولا مع أي أحد ثاني، في الغالب يقول لك تكفى لا يطلع هذا لك. في كلمة معروفة أو مصطلح معروف يقول لك هذا لعيونك بس، بمعنى عيونك بس اللي تشوفها، ما في أي عين ثانية تشوفها.
يعني مو بغزل هذا،
مو بغزل
لا حسب غزل أنا
أنا أقول ليش تجي المعاد أكثر مني ما أدري السالفة طلع.
لا هم يقولونها بالانجليزي for your eyes only، لعيونك
صحيح.
بس
صحيح.
بس لكن
تراني امزح لا حد يصدق.
لكن تكتشف انه يعني خصوصا احنا كمستثمرين فجأة تلقى العروض تنهمر عليك بشكل كبير في الواتساب وفي الايميل. وطبعا بعض الريادين يستخدم اللي هو موضوع موقع الدوكسند اللي هو يحمي الوثيقة، يكون في عادة إيميل، يكون في كلمة مرور أحيانا عشان أنك ما حد يدخل الملف إلا شخص هو يبغى يشوف الملف. ومع كذا بعض المستثمرين يعطيك الإيميل ويعطيك الكلمة السرية عشان تشوف العرض. فيعني صراحة ما أدري وش رأيكم، أنا شوي أتحسس لما أشوف يعني مستثمرين زملاء عزيزين قاعد يشارك ملفات وصي إنه ما يشاركها. نفس الشيء مع الصناديق، نفس الشيء مع يعني حتى الرياديين.
بس بتكلم عن دوكسند أول، هو يرسل بهذه الطريقة مو بكعرض جاهز، على أساس الموقع يقدم للريادة الأعمال بيانات كم صرف المستثمر وقت على المستند، أي الصفحات اللي طول فيها، وفي يعني مواقع أخرى كمان وين راح وين ركز الماوس ومدريش، فيعطيه معلومات إنه وش قاعد يشتغل في العرض التقديمي وش مو قاعد يشتغل. أنا معاذ، أنا أشوف في جانبين لهذا الموضوع. الجانب الأول، أنت أرسلتها للمستثمر تبغى يشوف يستثمر فيها وله أو لها بشكل شخصي، فأوكي هم يبغون يبغاك تشوفها لحالك. إذا شفتها لحالك من مفروض ما ترسلها إذا وافقت على هذا الجانب، بس لما تجيك مرمية ترى لك بس وهذا هو الدوكيمنت، يمكن أنت ودك تستشير أحد تاخذ وجهة نظر قبل تشوف تبي تستمر ولا ما تستمر. فحتى لو ما شاركتها، شاركت المستند كامل، بتشارك أهم الأفكار وبتشارك أهم المعلومات، فكأننا نفصل يعني حتى أقل الإيمان بتشاركها مع فريقك ولا مع مستثمرين ثانيين تحب تاخذ آرائهم. ف أقل الإيمان ما تشارك المستند كامل، أقل الإيمان تجي تقول طيب ترى هذه المعلومات الأساسية ومدري إيش وش رأيك وش ما رأيك. بس الفصل بين مستند كامل وأهم الأفكار، لأن كمان أنا ما حاخذ قرار بس بناء على مو كل أحد عملية اتخاذ القرار عنده حتى للتقدم في المرحلة اللاحقة بس الحالة أنه ما يختبر الفكرة ولا شيء، بس يشوف العرض ويتوكل.
بس أنا أعتقد الإفصاح هنا مهم. عادي أنت تقدر نرجع لفكرة الإفصاح. عادي يا أخي اللي يرسلها لك أنا أقول له طب تسمح لي أشاركها مع عبد الله ولا مع وليد، أحب أنا أخذ آراءهم، أحب تعجبني نظرتهم للأمور، ترى مو معناها أن هذه دعوة لهم للاستثمار بس أنا لازم أخذ أشاورهم. يعني أتفق معاك أنه فعلا المشاورة مهمة، يعني أنت ما ودك بعد قليل فينا اللي يستثمر من غير ما يشاور أي أحد، خصوصا إذا كان مجال جديد عليك. يعني
أنا أشوف الإفصاح يعني ينتقل بسرعة، بس موضوع اتفاقيات عدم الإفصاح اللي يتحسس منها المستثمرين بشكل كبير، اللي يقول يعني أنا ما حوق، أنا أشوف شركات كثيرة فما أبغى بكرة أستثمر بشركة ثانية تيجي تقول لي أنت تراك وقعت على اتفاقية عدم إفصاح. هنا يمكن الخط الفاصل هو يعني أنا أتفهم وجهة نظر المستثمر، يقول أنا ما أقدر أقول لك من وين جتني ذي الفكرة، إذا بشوف 20 ولا 30 عرض ولا 50 عرض ولا، بس أقل الإيمان الإفصاح المباشر زي ما قلت معاذ، إنك ما تستخدم معلومات حساسة بعد ما تدخل بعمق كبير تستخدمها لشركة أخرى. بس ما نقدر نقول كذلك إن إذا كل ما شفت معلومة ما تفيدك في طريقة صنع قرارك أو طريقة تفكيرك في مجال معين. ف يعني شوي الموضوع في مخ الشخص، يعني مستثمر أو ريادي، كيفية استخدام المعلومة، إذا هي كانت أساس ومرجع ولا كانت يعني مساعدتك في وضع تصور لقطاع معين ولا لسوق معين وتبني منها قرارات. فعشان كذا صعب الحد الفاصل، وصراحة حتى الاتفاقيات عدم الإفصاح سهل تطلع منها لو فعلا شخص ما كان عنده أخلاقيات، يقول لك إيه أنا ما استخدمت معلومة بالضبط، أنا شفت شركات أخرى، أنا مدري إيش أنا مدري.
أنت توقع اتفاقيات عدم الإفصاح عبد الله؟
أنا ما أوقع اتفاقيات عدم الإفصاح.
وليد توقعها؟
أوقعها بس بقيود معينة، وأقول لكم ليش. أنا بالنسبة لي عندي كذا مشكلة في استخدام الاتفاقيات الإفصاح تخرب على الموضوع هذا. أول شيء التوقيت. التوقيت اتفاقية عدم إفصاح بس عشان ندردش ونسولف هذه شبه مستحيلة، لأنه تضرني.
هذه مصيبة.
مصيبة، لأنه أنا كمستثمر مطلوب مني أني أشوف كل الشركات اللي بالسوق، فبشوف مئات الشركات في السنة الواحدة. إذا أنت بتقيدني لا، أفضل ما أشوفك من بعيد، أقول والله ما تسوى. الشغلة الثانية، وش الأشياء اللي ما يتم الإفصاح عنها؟ أي شيء أنت تعلن عنه هذا ما مغطى، ولازم تفهم الشيء هذا. الشيء الثالث، الفكرة ترى يعني متواردة، وزي ما قال عبد الله صعب إنك تيجي وتقول لي الفكرة، لأنه هذه موجودة أساساً، ما في شيء جديد تحت الشمس. لكن اللي أنت تبغاه من المستثمر لما يوقع اتفاقية عدم إفصاح ما يستخدم مثلاً بيانات المالية حقتك في مع منافسيك، ما يستخدم شبكة العملاء اللي موجودة عندك، ما يستخدم المشكليات اللي أنت فصحت عنها مثلاً قضايا وشغلات هذه كلها ويعطيها لناس آخرين. فالأشياء اللي حساسة سرية خاصة بالشركة بوضع الشركة، هذه اللي ينطبق عليها اتفاقية عدم الإفصاح، ولها توقيت معين، لها طريقة معينة. أما باقي الأشياء يعني من غير العملي أنه نغطيها في الاتفاقية هذه، وهذه إشكاليات لسه يعني بعض الناس ما يفرق بينها وتسبب نوع من الاحتكاك.
عاد في هنا يعني هذا الموضوع يأخذني إلى موضوع بناء القناعة عند المستثمرين والسرعة أيضا في سواء بناء القناعة، اتخاذ القرار، وبعدين الأشياء المترتبة على الشيء هذا. يعني أنا أمس كنت مع أحد المستثمرين، أحد الرياديين، وكان يقول لي عن مشكلة قاعد يمر فيها. يقول أنا عندي طبعا هذه أحد الشركات اللي أنا استثمرت فيها، عندهم 6 صناديق موجودة على يعني جدول الملكية حقتهم، يعني عندهم 6 صناديق استثمروا معاهم، والآن عنده جولة، فيروح عند الصندوق رقم 1 يقول لهم يا جماعة الخير نبغى 7 مليون دولار، كم تبون تحطون منها؟ يسألهم الصندوق، طيب الصندوق الفلاني اللي معانا كم قال لك بيحط؟ يروح عند الصندوق الثاني يقول له طيب الصندوق الأول كم حط؟ الصندوق الثالث، وهكذا. والرجال يقول أنا ضعت في دوامة، كلهم يبون يدخلون بس كلهم دخولهم مشروط بدخول الآخر،
وبعدين يشتكون إنه تقييمات عالية.
أيوة، زي هذه مشكلة يعني البيضة والدجاجة. عاد أنا قلت له يا أخي تدري وش تسوي؟ روح عند صندوق 7 وخلي يأخذ الملكية اللي يبغاها والحصة اللي يبغاها من الجولة، وبعدين شوفهم كيف يتهاوشون عليك. يعني ما هو بمنطقي، يعني خلاص أنت يا أن عندك قناعة أنك تستثمر وبتحط المبلغ الفلاني لأنك تشوف الفرصة الفلانية، ولا أنك ما راح تستثمر. بس فكرة أني أنتظر الإشارة من مستثمر آخر مزعجة صراحة وتتكرر كثير.
في صورة ثانية من المشكلة هذه، إذا ما تقل عنها سوء فيه أكثر منها سوء، أنه المستثمر ما يرد عليك لا إي ولا لا، ويبغى يشوف إيه، يخاف يقول لك لا بعدين يعني يندم
إيه،
فيلخبط ريادي الأعمال. أنا يعني ساعت كذا ريادي في جولاتهم، وفعلا يعني استغربت من بعض الطرق التفكير هذه اصلا تخلق شعور سيء عند الريادي، خلاص ما يبي المستثمر اساسا، حتى لو جاء بعدين يقول انا ما ابغاك لانه انت ما امنت فيني الا بعد ما شفت ان السوق كله جاني. وهذه سيئه لانها قاتله للشركه الرياديه، كل يوم يفرق معها في عملها، وانت قاعد تشغل ريادي الاعمال عن سوقه بدل ما هو قاعد ينتهم للسوق للعملاء، قاعد يطارد وراء المستثمرين. أعطوني إجابة إيه ولا لا، قل له لا وقل له هذه الأسباب، إذا تحققت خلنا نتكلم، أعطوا هالوضوح على الأقل. لكن تعليق هذا سيء جدا وضار.
أبو عبد العزيز، النقطة اللي قلتها حقت هذه الأسباب وهذه، يعني بيت الله وجهك يا مستثمر يا أخي لا تسويها. بس قل لي إيه ولا لا بسرعة، لو صح. تعطيني هذا الشيء. معاد تذكر واحدة من الشركات جينا بنستثمر فيها مع بعض وناقشناهم، بعدين أرسلنا لهم إيميل ما نبي نستثمر معكم عشان هذه الأسباب، وإحنا أقسم بالله أن الرجال الريادي قعد رجع لنا 3-4 مرات يقول لا خليني أشرح لك هذه، نقدر نشيل هذه المخاطر نبغى نسوي. يا أخي النقاش يتحسن، فرصة الاستثمار تتحسن، التواصل بيننا وبينه تحسن حتى بعد ما الجولة ما اتفقنا أننا نستثمر معه،
وأيضا ترجع لسمعتك
100%.
يعني ترى
رجع لنا الجولة اللي بعدها قال وش رايكم تبون تدخلون ولا لا، وحنا يعني المفروض أننا على أساس زعلناه. لا لما ما استثمرنا الجولة السابقة، بس لأنه حس أنه مو قاعد، ما حاولنا نضيع وقته وحاولنا نعطيه وجهة نظر واضحة أنه ترى هذا السبب وما إلى ذلك. بس نقطة الجسارة أو القناعة أنا هذه صراحة تلخبطني، يعني أنا ما أفهم كيف مستثمر يبي يختار شركة مميزة وسريعة النمو من بين آلاف الشركات ويجي يقول طيب أنا من ماخذ قرار ولا توجه إلا إذا ثانين وافقوا. يعني في معضلة فكرية يا أخي، إذا أنت بتلقى الناجح أو الشركة الناجحة الوحيدة ولا الفريدة جدا خلينا نقول من بين شركات كثيرة مئات ولا في الشركات، أنت لازم يكون عندك وجهة نظر واضحة، وإذا جتك وجهة النظر هذه ترد بسرعة وتناقش الأشكال المواضحة بالنسبة لك، ويا أخي بالعكس تقفل بسرعة. يا عمي أنت روح ادعي غيرك، قل له تعال معي ذي الجولة عشان الجولة الجاية نكبر مع بعض. يعني بس أنك تستنى، هذا مثال يمكن يعني حالة شاذة، 6-7 لو أنا منا أرسل إيميل فيهم كلهم اسمعوا يا شباب كلكم تبون تستثمرون مستحين من بعض، واحد فيكم يقول إيه ويقود الجولة.
عاد الموضة الجديدة الحين خصوصا في الجولات المتأخرة شوي، يقول لك يا أخي حاول تجيب مستثمر دولي، خصوصا بما أن تايجر وسيكويا وغيرهم بدوا يدخلون. يقول لك إذا دخلوا، إذا دخل معك مستثمر دولي إحنا معك، وإذا ما دخل إحنا والله لحول.
يعني بس
إذا دخل ما أبغاك أنت أصلا.
لا وبعدين يعني أنا هذه يعني أنت فعلا قاعد تسوي قاعد تخرج نقطة التفكير، جانب التفكير الفعلي بالشركة من صندوقك إلى صندوق آخر. يا أخي هم عندهم صندوق أكبر منك أصغر منك استراتيجية مختلفة ما أدري إيش، قاعد تسوي كوبي بيست. يعني الله يوفقك.
مو بس كوبي بيست عبد الله، يعني أنت قاعد تضر العوائد حقتك، لأنه معناها أنك دائما راح تدفع سعر أعلى من الباقين لأنك حصلت الاتفاق هذا بين المستثمرين، فصار فيه تزاحم على الفرصة.
عاد يعني كل القصص والأمثلة اللي ذكرناها اليوم بدون أسماء، يعني خصوصيتها أغلب المعلومات اللي حنا خذيناها ما خذيناها من الصحافة، وإنما خذيناها من يعني سواء شركات استثمرنا فيها أو يعني ريادين كلمونا، فمعلومات ما هي بلنا عشان نشاركها. لكن صراحة أنا أشوف عندنا فجوة كبيرة مقارنة مثلا مع الأسواق العالمية في موضوع الصحافة. الصحافة اللي هي التحريرية أو التحققية أو التحقق، إن يا أخي ما في سبق صحفي يجي يتكلم عن صفقة معينة يحللها، يحلل خفاياها، يحلل تفاصيلها، أو شركة معينة أو نزاع معين. فبالتالي هذا يكون نوع من الردع للممارسات الخاطئة. أنا أتمنى صراحة ولا ودي أكون يعني أو نكون حنا اللي يبدون الشيء هذا، لأن أغلب المعلومات اللي عندنا معلومات خاصة ولا هي ملكنا، وإنما الصحفي مثلا إذا هو تحصل على المعلومة فهو يتحصل عليها بطرقه الخاصة وتصير المعلومة يعني قابلة للنشر. لكن ودنا صراحة يكون في تغطية للجانب هذا ويصير في رادع سواء للرياديين للموظفين أو حتى للمستثمرين، يعني بحيث أنه تتحسن الممارسات في السوق.
أنا معاد أتصور قبل الصحافة بيكون في ردة فعل طبيعية مع الصفقات قاعدة تتزايد، اللي ممكن يكون موقع ولا ممكن يكون مجلس ولا واتساب جروب ولا شيء زي كذا، انه يصير في وجهات نظر لريادي الاعمال على الصناديق المختلفه والمستثمرين المختلفين. اعتقد هذه كمان ممكن خطوه تسبق كون في يعني فريق يعمل على تحليل الصفقات وخفايا الصفقات بردة فعل طبيعيه. اعتقد الناس بعضها تسويها في مجالسها ولا تستفسر من شخص استثمروا معاه قبل، استثمروا معاه صندوق قبل، يقول ها كيف استثمارهم، كيف علاقتك معاهم وما إلى ذلك. أعتقد بيكون شيء طبيعي كخطوة قادمة في المنظومة، وفعلا يبدأ تصير التبعات هنا، التبعات بتصير أوضح بشكل كبير لما هذا الشيء يعني يتأصل.
أنا ودي بالشيء هذا ما ودي بنفس الوقت. يعني شفنا مؤخرا مواقع طلعت مثل whitelist.vc وغيرها محليا وفي بأمريكا مليانة، تعطيك الشفافية هذه، تعطيك الرادع، لكن مشكلتها التناقل أسماء. زي اليوم ليش ما تناقلنا أسماء؟ لأن هذه الأشياء ممكن تستغل بشكل سيء بسرعة، ويبدأ يعني تسمم للموضوع من ناحية إدخال أسماء بريئة ومحاولة تأليب الناس عليها. فيعني هذا السؤال، وين الطريقة المناسبة؟ يمكن زي ما تفضلت عبدالله، عجبتني فكرة أنه يمكن في مجموعة على شكل مستوى مجموعات صغيرة تثق بنفسها، مع تثق في بعض يعني، ويقدرون يتناقلون معلومة بشكل أخلاقي وبشكل ما فيه ظلم لأحد. لكن متى ما وسعتها سكيلابيليتي حقت الفكرة هذه، إلى الآن ما شفت مثال صراحة يعني مطمن،
خصوصا أن الآن عدد الناس مهما كان بيكون قليل. يعني إذا كل الجولات 150-160 بالسنة، يعني 5-6 أراء بتكون لها صوت.
تخيل مثلا اللي عنده شبكة أصدقاء يعني واصلين يعرفون الأخبار هذه محظوظ، بس اللي ما عنده الشبكة هذه وضعهم يعني صعب. لكن أتخيل، وعشان كذا أنا أنصح كثير من الرياديين، مكان مناسب للشيء هذا اللي هو المؤسسين الآخرين، تكلم معهم. وشيء الآخر، المكاتب القانونية تمر عليهم الأشياء هذه، فإذا تعاقدت مع مكتب قانوني جيد بيعلمك أصلا عن حتى الممارسات الخاطئة اللي تصير بالمنظمة ويقول لك امشي مع العرف، وترى هذا الناس اللي يمكن يبغالك تنتبه منهم وكذا.
عاد تدرون مين اللي عنده شبكة أصدقاء واسعة؟ مارك زكربرغ. أنا صراحة يمكن من الأخبار السيئة المرتبطة بحرب روسيا على أوكرانيا، إن كان البودكاستر الأمريكي أو اللي عايش في أمريكا على الأقل، لكس فريدمان، كان عنده مقابلة وصورها مع مارك زكربرغ في ظهور اللي هو مؤسس فيسبوك طبعا أو ميتا، في ظهور أولي أو في ظهور يعني نادر. يعني مارك معروف أنه ما يطلع أبدا وقل ما يطلع، وطبعا لكس أقل حلقة عنده مدتها ساعتين، توصل 3 ساعات، وبعضها إذا تحمس يوصل 4 ساعات. فأنك تجلس تسمع مارك يتكلم عن كل الأشياء اللي صايرة هذه خصوصا مؤخرا، يعني كان أكثر شيء أنا متحمس أشوفه في الويكند. لكن مع الأسف قرر لكس أنه يأجل موعد يعني تنزيل الحلقة بسبة الحرب اللي صايرة. ف ما أدري، أحس الحلقة هذه بتنتهي وما عندنا شيء نقول شوفوا.
أنا عندي بديل، بعطيكم إياه بديل خرافي. تعرفون كلكم وارن بافيت، بس كثير من الناس ما يعرفون خويه تشارلي مانجر. طبعا أنتم تعرفونه، لكن تشارلي كان له مؤتمر صحفي مؤخرا موجود على اليوتيوب، ولقاء مع CNBC، وتكلم عن مواضيع كثيرة لها علاقة بسوق التقنية سواء في أمريكا أو في الصين. يعني مثلا علي بابا وش صار عليها، أيضا يعني تكلم عن ليش هو يكره البيتكوين، عنده عقدة منها كبيرة. فصراحة لقاء كان جدا ثري. ما راح تتفق مع تشارلي بشيء كثيرة، وارن بافيت نفسه ما يتفق مع أشياء كثيرة، لكن رجل عمره 98 سنة ويعرف عن التقنية كل الأمور ويتكلم بكل هالعنفوانية والحيوية، صراحة لقاء ما يفوت.
أجل إذا ما راح يجيب النوم بإذن الله بنشوفه. شكرا عبد الله، شكرا وليد، شكرا لكم، وشكرا لراعي الحلقة الشركة السعودية للاستثمار الجريء. وما أنسى زملائي في 8 من الشكر، عدي عيسى في التحرير، محمد الحسن في الهندسة الصوتية، وطبعا هنادي الهذلي في الإشراف العام على البودكاست. ودنا نسمع منكم عن أخبار نناقشها أو اقتراحات نطور فيها محتوى البودكاست على الإيميل الخاص بالبرنامج السوق@8.com ASOUQ@8.com. هذا بودكاست السوق، أحد منتجات شركة 8 للنشر والتوزيع.